بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نبدأ الليلة مع توجيهات قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الوصايا التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية أو من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الوصية العظيمة التي قال فيها عبد الله بن مسعود: من أراد أن يعرف وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدة وصايا. أول تلك الوصايا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أتل أقرأ وأقص وأبين لكم الأمور التي حرمها الله تعالى. وقد جاء في الحديث: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فالمحرمات في القرآن شأنها شأن فالمحرمات في السنة مثل المحرمات في القرآن. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ذكر عددا من المحرمات في هذه الآيات الكريمة، ولذلك قال قل يا رسول الله، قل أيها النبي لأمتك هلموا وأقبلوا لأبين لكم المحرمات التي حرمها الله عليكم. فعلى المسلم إذا سمع مثل هذا أن يصغي وأن يرعي ذلك سمعه، وأن يتنبه لهذه المحرمات ما هي. ثم بدأ بالتنبيه على أعظم تلك المحرمات وأخطرها على الإطلاق، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وشيئا نكر واقع في سياق النفي، إذن هي تفيد والنهي أيضا، إذن هي تفيد النص مهما كان ذلك الشيء المشرك به، بما في ذلك الشرك الأصغر والأكبر. وقد نبه على خطورة الشرك لأنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى والشرك بالله، أعظم ذنب على الإطلاق، لأنه إذا وجد، إذا وقع فيه أحد، أعني في الشرك الأكبر، فإنه لا يقبل منه عمل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولو بلغت أعماله عنان السماء، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت أمثال الجبال، فإنها تضمحل وتذهب وتبطل وتنعدم مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشركون أعمالهم حابطة لا قيمة لها، مهما كان عملهم، وهم عبدة الأصنام والأوثان، ومنهم المتعلقون في هذه الأزمنة بأصحاب القبور والأضرحة، ومن يسمونهم بالأولياء بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. والشرك أعظم ذنب عصي الله به، ومن أشرك الشرك الأكبر ترتبت عليه ثلاثة أمور، من وقع في الشرك الأكبر ترتبت عليه ثلاثة أمور: أولا أنه قد خرج من ملة الإسلام، كمن دعا وليا أو شيخا أو صاحب قبر أو حجرا أو شجرا، لا فرق بين من يدعو حجرا أو شجرا وبين من يدعو إنسانا أو ملكا، ولو كان ملكا أو حتى نبيا من الأنبياء، فمن يطلب المدد من الرسل أو الملائكة أو الأنبياء مثل من يطلب المدد ممن من اللات والعزى ومنات وهبل. والمشركون في هذا الزمان يسمون دعاءهم الأموات بالتوسل، وهو ليس توسلا، هو حتى التوسل محرم وبدعة، بالأموات أو بجاههم، لكن فعلهم ليس مجرد توسل، ليس مجرد توسل، بل هو الشرك بعينه. سجل أحدهم شريطا استمعت إليه قبل أيام، يقول: كيف تحذروننا من التوسل بالصالحين وجعلهم وسائط بيننا وبين الله؟ أليس ذلك، ألا يدل على ذلك، على جواز ذلك العمل، الطواف بالبيت والصلاة خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات؟ أرأيتم إخواني كيف يلبس إبليس عليهم؟ يقول: إن الطواف ورمي الجمرات والصلاة خلف المقام دليل واضح على جعل المحبوبين، على حد عبارته يقول دليل واضح على حد قوله على جواز اتخاذ المحبوبين بيننا وبين الله. هكذا سماهم المحبوبون، ويعني بذلك من؟ الأنبياء والأولياء، أو ربما بعضهم أولياء من وجهة نظره هو، وإلا فهم طواغيت. فالذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ما حكمه؟ طاغوت من الطواغيت. هكذا يقول في شريطه الذي يبث عند العامة ويؤمنون به ويصدقون به. ولو أن لولا أن امرأة قبل يومين اتصلت وسألتني عن حكم الاستماع لأشرطة هذا الرجل لما ذكرته. وقد يعني وقع في التخريف، دعا إلى الشرك صراحة، دعا إلى الشرك صراحة، وقال كما ذكرت إن الصلاة خلف المقام، انظروا إلى الاستدلال الفاسد القبيح، ما هو وجدت استدلالا أبعد من هذا الاستدلال، حتى المشركين الأوائل ما استدلوا بهذا. يقول إن الصلاة خلف المقام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وما إلى ذلك من المقامات المواقف التي شرعها الله لنا تدل على جواز اتخاذ المحبوبين، هكذا يقول، على اتخاذ المحبوبين بيننا وبين الله، وأن العبادة يمكن أن تصل بواسطة هؤلاء المحبوبين. هذه عبارته وهذا كلامه الشركي الذي يدعو إليه، وهذا في غاية الشرك، دعوة صريحة إلى ماذا؟ إلى الشرك، دعوة صريحة إلى الشرك. ثم يعقب هذا الرجل تعقيبا آخر ويقول: الشرك لا يقع في هذه الأمة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرك، إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب. من أين لك هذا؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا؟ بأن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأنها ستعود إلى عبادة اللات والعزى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوز تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. ودوس قبيلة من قبائل العرب في جنوب المملكة، وقد حصل هذا وعاد الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وهو صنم يقع قرب منطقة بيشة، وكان يعبد في الجاهلية، ثم هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى إلى أن هدم قبل نحو 70 أو 80 عاما على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. والحمد لله الآن زالت آثاره، زالت آثار هذا الصنم الذي اسمه إيش؟ ذو الخلصة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. أنصدق هذا الجاهل الصوفي الذي يدعو إلى الشرك أم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنصدق هذا الجاهل الذي حتى في خطبه يتكلم بغير اللغة العربية ويهرف بما لا يعرف وتوزع أشرطته في كل مكان، توزع بين الناس بين المتصوفة وبين الجهلة، ويتجول في كل البلاد، في كل البلاد يتجول في بلاد الدنيا كلها، يوم في الدولة الفلانية ويوم في الدولة الفلانية، ويسجل من هذا الهراء، يسجل من هذا الهراء، لعلي أضطر إلى تسميته حتى يحذر الناس منه. إنه المسمى بعلي الجفري، علي الجفري، فانتبهوا لأن هذه أشرطة موجودة في بعض التسجيلات له، وهو يدعو إلى الشرك صراحة. وهناك مرأة اتصلت بي قبل يومين تجادل عن تقريره هذا الشرك، وتقول هذا ليس بشرك، وتقول أيضا إن التعلق بالبدع لا يشمل ما يسمونه، وإن البدع قسمان: بدع حسنة وبدع سيئة، وتستند إلى كلام الجفري هذا. فانتبهوا، انتبهوا إلى الناس تدعو إلى الشرك الآن صراحة، ولولا أن له أشرطة يتعلق بها الناس لما ذكرته، لأن غمر مثل هذا أولى، إلا إذا فتن الناس بشركياته، فإذا خشي من فتنته لا بد من التنبيه عليه. فإذا الشرك أخفى من دبيب النمل يا إخوتي، أخفى من دبيب النمل. وما مظاهر القباب التي تعبد من دون الله في كثير من بلاد المسلمين عنا ببعيد. ففي بعض بلاد الإسلام عدا هذه البلاد ولله الحمد التي قامت على التوحيد الخالص وأزيلت مظاهر الشرك، أقول في كثير من البلاد، لا أقول في كل البلاد، في كثير من البلاد في المدن وفي القرى في بعض البلاد الإسلامية توجد قبور يدعى أصحابها من دون الله، ويذبح لهم وينذر لهم، وربما أثرت بعض البلاد ماليا من أجل زيارة تلك القباب وتلك وأصحاب تلك القبور، حيث تذبح الذبائح وتنذر النذور، وهناك صندوق مالي موجود عند قبر قبل أن يطوف الطائف بالقبر يضع فيه نقودا. هذا والعياذ بالله من أخطر الأمور على الأمة، من أخطر الأمور على الأمة. فانتبهوا، قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا هو أول محرم وأعظم محرم. قلنا أولا أن الله لا يقبل من المشرك ولو دعا نبيا أو ملكا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثانيا أنه يخرج من ملة الإسلام، فلو ذبح لصاحب قبر أو دعاه أو استغاث به أو استجار به ظن أنه يقربه إلى الله، فهذا مثل قول الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بالضبط، فلو دعاه فهو كفر وخرج من الدين. ثالثا أنه إذا مات على غير أن إذا مات على هذا الحال فإنه يموت مشركا لا يغفر الله له أبدا مهما كان عنده من أعمال. من يذبح للموتى في قبورهم لا يقبل الله لا يغفر الله له أبدا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الذنوب التي دون الشرك والكفر فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لأهلها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولكن لا يخلدون في النار. الأمر الرابع أن من يموت على الشرك خالد مخلد في النار، قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله سبحانه، وهو خفي، قد يدخل على الإنسان وهو لا يدري، قد يكون في قلبه، لأن أنواع الكفر أربعة أنواع أو الردة: قولية وفعلية واعتقادية أو شك. هذه أنواع الكفر وأسبابه: بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بماذا أو بالشك. مثال الكفر القولي كمن دعا صنما أو ميتا في قبره من دون الله واستغاث به، من قال مدد يا رسول الله أو من قال مدد يا حسين أو قال مدد يا بدوي أو قال مدد يا نقشبندي أو قال مدد يا شاذلي أو مدد يا مرسي أو أعطني أو أغثني يا 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 تجاني أو ارزقني يا نقشبندي أو أعطني يا قادري، ها؟ من قال بهذا يتكلم بهذا الكلام فهو مشرك شاء ما أبى، مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كذلك لو أنه استغاث بهم أو دعاهم من دون الله بأي شكل من أشكال الدعاء. كذلك من الكفر الفعلي القولي الاستهزاء بالدين أو بأهله من أجله، ولو كان مازحا فإنه يكفر. قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قال هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات؟ ماذا قالوا؟ قالوا كلاما يسيرا عند بعض الناس، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، وهم يقولون كنا نمزح ونقطع الطريق. والثاني الكفر الفعلي كمن يذبح للأصنام وأصحاب الأضرحة، ومن يسجد للصنم أو يسجد لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو نحو ذلك. والثالث الاعتقاد، فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله، الغيب المطلق حتى ولو كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة، فقد أشرك وكفر. ومن اعتقد جواز الذبح لغير الله فقد كفر. ومن اعتقد جواز الحكم بغير الله، انتبه، اعتقد واستحل جواز الحكم بغير الله فقد كفر. ومن اعتقد جواز التعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر. والرابع الشك، لو شك في الله أو في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في السنة فقد كفر. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الأمور، وأن ينتبهوا إلى أول ما حذر الله منه وهو الإشراك بالله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم إن الشرك خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. قد يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر كلمة يسيرة أو معتقد يسير أو الرياء في الأقوال والأعمال، إذا خالط العمل كله تحول إلى شرك. فهو خطير جدا، يناقض الإخلاص. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم المقصود به هنا الشرك، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي ظلم أعظم من أن يصرف حق الله لغيره، هذا هو أعظم الظلم وأجرم الجرم، أن يأتي شخص لميت في قبره بدل ما يقول يا رب أغثني يقول يا شيخ فلان أغثني، هذا اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ويشرك به شيئا دخل النار. لا يقول أحدنا أن الشرك لا يقع، كما بينا قبل قليل الشرك واقع في كثير من لدى كثير من الناس من حيث يدري أو لا يدري. فتنبهوا لهذا إخواني، والله الهادي إلى سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى أن يقينا الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك ولجأ إلى الله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.